الأمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نسأل الله أحبتي في الله أن كما جمعنا في هذا المكان الطاهر الطيب المبارك مع هذه الوجوه المشرقة النيرة على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته. أيها الأحبة، إن تقوى الله هي خير ما يتزود به العباد في هذه الحياة الدنيا الفانية إلى تلك الدار الباقية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم، التقوى أحبتي كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إنه الخوف رأس الحكمة وجوهر الإيمان، وإنما يخشى الله سبحانه وتعالى من علم به وقام بحقوقه وخافه حق خوفه. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا اختار الله العلماء؟ لأنهم هم أشد الناس خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فكان دائما أحبتي نستشعر قول الله سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. لابد أن نتدبر هذه الكلمات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى خطابا لبني إسرائيل: وإياي فارهبون، بعدما أمرهم بشكر نعمه وإيفاء العهود والمواثيق وعدم نقضها، أمرهم في نهاية الآية بقوله: وإياي فارهبون. قال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كان دائما أحبتي لا بد لزاما علينا جميعا أن نستشعر قول الله تعالى كذلك: وهو معكم أينما كنتم. إن من ينظر أحبتي بعين البصيرة لا بعين العمى فيما يفعله كثير من الناس اليوم من المعاصي والموبقات والأغاني المائعات وبعد والعياذ بالله عن رب الأرض والسماوات، يدرك حقيقة أنه لا وجود لاستشعار قوله تعالى: وإياي فارهبون، ولا استشعار كذلك وهو معكم أينما كنتم، وكذلك لا يوجد استشعار قوله سبحانه وتعالى: إني أخاف الله رب العالمين، وأن الله هو مطلع عليك. فلا وجود للخوف عند كثير من الشباب والناس اليوم إلا من رحمه الله ووفقه وهداه وجعله من الخائفين الذليلين. لقد أصبح الناس اليوم أحبتي في الله عندما يستمعون إلى ذكر الموت والعذاب والقبر والآخرة لا يتعظون، وما ذلك إلا لذهاب الخوف من قلوبهم. شغلتهم الدنيا فاغتروا بها وساروا خلفها، فماتت قلوبهم إلا من رحم الله. لقد كان السلف الصالح أحبتي في الله مع ما هم فيه من الزهد والورع والعبادة والتقوى كانوا يخافون الله خوفا شديدا، تساقطت منهم الدموع وتشققت منهم الأقدام من طول القيام، فكانوا والله هم أهل الخشية والمراقبة والخوف من الله في السر والعلانية، في الليل والنهار، في الفرح والأحزان. نعم، علموا أحبتي أن الموت آت بسكراته، والقبر بأهواله، والبعث بصوره، والقيامة بأهوالها. علموا أن هناك يبصر الواحد منا على ما فرط، يبصر الحقيقة كاملة، فعلموا ذلك فكانوا من الناجين. وتدبروا قول الله سبحانه وتعالى: وإيايا فارهبون، فأبعدهم الله سبحانه وتعالى عن سبيل الخاسرين. أولئك القوم الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، لماذا؟ لأنهم كانوا في غفلة عن هذا، والعياذ بالله. كان يزيد الرقاشي يرحمه الله، كان يزيد دائما ما يدعو الله ويقول: ويحك يا يزيد، دائما ما يخاطب نفسه فيقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يلتفت إلى الناس الذين معه فيقول: أيها الناس، ألا تنوحون، ألا تنوحون وتبكون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر. كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ ثم يبكي رحمه الله خوفا من الله، لأنه علم أنه موقوف بين يديه. فما حالنا أحبتي مع الخوف من الله؟ ما حالنا مع تدبر قول الله: وإيايا فارهبون، أي خافوني؟ ما حالنا أحبتي مع العمل الصالح، مع الباقيات الصالحات؟ إلى متى نحن في غفلة؟ إلى متى ونحن في لهو؟ إلى متى؟ إلى أن يدركنا الموت، إلى أن يدركنا الموت بسكراته. دعونا أحبتي في هذه الدقائق القليلة نخاف الله ونرجوه، لعل الله أن يجعلنا من الخائفين، الخاشعين، الخاضعين، البكائين. إن القلب القاسي الذي لا يلين للمواعظ والزواجر هو ذاك القلب الذي لا يخشى الله ولا يراقب في أقواله وأفعاله، لأنه قلب ليس فيه خوف من الله ومن عقوبته وناره. لذلك من النعم العظيمة التي إذا أراد الله أن ينعم بها على عبد من عبيده، أن يهب له قلبا خاضعا خاشعا مستكينا، يتذكر وعد الله ووعده ووعيده وتخويفه وتهديده، قلبا منيبا، قلبا خاشعا، قلبا يتذكر أن هناك خالق يراقبه على أقواله وعلى أفعاله وعلى كل شيء من أمور حياته. قلب يخاف أن يسلب الإيمان ويرتد على عقبيه. فكم من أناس أحبتي تجرأوا والله على معاصيه في السر والجهر، فطبع الله على قلوبهم، لأن قلوبهم خاوية على عروشها، لم يخافوا الله، لم يتدبروا قول الله: وإياي فارهبون. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشية والرهبة والخوف منه. ووالله أحبتي إني أعرف أناس كانوا على خير وهداية واستقامة، فما شكروا الله على هذه النعمة، وما ازدادوا هداية وخوفا وإيمانا، وما وطنوا النفس على الثبات والاستقامة، فقلبوا والعياذ بالله على أعقابهم. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فنكسوا على رؤوسهم، فصدق فيهم قول الله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
أحبتي، لنتوسل اليوم إلى ربنا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الخائفين الخاضعين الوجلين المتدبرين لكلامه سبحانه وتعالى. لا بد أن نستشعر أحبتي عظمة الرب فنتوسل إليه، فهو العظيم الكبير المتعال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لا بد أن تدعوه في دعائك وفي إخباتك بتذلل وبخضوع وبتوسل إليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ربنا رحيم يغدق ينفق في الليل وبالنهار، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. إخواني وأخواتي وإياي فارهبون. الرهبة هي الخوف من الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال بشر الحافي: الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متقي. الله أكبر. وقال بعضهم: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذبه الله عليه. الله أكبر. لذلك ورد الخوف أحبتي في الله في القرآن الكريم في 124 موضعا. والخوف من الله، وذلك دلالة على أهمية الخوف والرهبة منه سبحانه وتعالى. بل إن القرآن كله يقول أهل العلم كله خوف، فقال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الخوف من الله أمارة على قوة الإيمان به، ودلالة على قوة العبادة له، ودلالة على وصول صاحبها إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال سبحانه وتعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم ذاك المؤمن الخائف أن الله محيط مطلع عليه يراه، فهو سميع بصير أحاط بكل شيء علما. فكيف تعصيه يا عبد الله؟ وكيف تعصينه يا أمة الله وهو يراك وهو مطلع عليك؟ ينبغي علينا أحبتي أن نهرب إلى الله وأن نفر إليه. لذلك قيل: كل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإذا خفته هربت إليه. فالخوف والرهبة والخشية أن يجعل العبد سالكا الطريق القويم المستقيم لا اعوجاج فيه. فهذا هو الطريق الذي يحول بينك وبين الوقوع في المعاصي وخصوصا الكبائر. فمتى يستشعر الواحد منا العقوبة التي تحول دون ارتكاب السيئات أو الخوض في المحرمات والموبقات؟ وذلك لرضا الله سبحانه وتعالى، وهي الغاية الأسمى للخائف منه سبحانه وتعالى. فمثلا النظر إلى المحرمات أو سماع المحرمات أو فعل المحرمات، لا بد أن تستشعر قول الله عندما تسمع تلك الآيات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الفائدة: ذلك أزكى لهم. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كل هذه الآيات تستدعيك يا عبد الله أن تخاف من الله وأن ترجوه وألا تفعل الموبقات. انظر وتأمل معي قليلا في ولد آدم لما أراد أخاه قتله، فماذا قال له الخائف من الله الذي يخشى الله ويراقبه. قال واسمع ماذا قال الله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. استشعار لعظمة الله واستشعار لأسماء الله وصفاته. فمتى تستشعر أخي وأختي أن الله مطلع عليك؟ فلا تقدم على عمل ولا تفعل أي شيء لأن الله مطلع عليك، بصير عليم سميع. تعالوا نستشعر عظمة الله في أسمائه وصفاته. هيا أحبتي في هذه الدقائق وفي هذه المحاضرة نفر إلى الله خوفا منه ووجلا إليه سبحانه وتعالى. هيا نعود إلى الله ونهتدي بالكتاب والسنة حتى يلحقنا ربنا بدرجات الخائفين الوجلين الخاضعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، قد استوى في سمعه سر القول وجهره سبحانه وتعالى. قال في محكم التنزيل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقد أنكر فريق من المشركين أن الله لا يسمع السر والنجوى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأنزل الله قوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم، يوم القيامة يا عبد الله يشهد عليك كل شيء، سمعك بصرك جلدك، كل هذه الأعضاء التي تغدق عليها بالنعم ستكون ضدك إذا لم تخاف الله ولم تراقبه في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. قال الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أحبتي بالله، إن إيمان العبد بأن الله سميع يورثه المراقبة والخوف منه والحفظ للسانه وصيانة كلامه ومواظبة هذا اللسان على ذكره وشكره والإكثار من مناجاته وسؤاله بأن يجعله من الخائفين الوجلين. ومن أسماء الله أحبتي إخواني وأخواتي البصير، وهو الذي يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مجاري القوت في أعضائها ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. فلماذا يا عبد الله لا تخاف وتخشى؟ لماذا نفعل المعاصي دون خوف من الله سبحانه وتعالى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. اسمع وتأمل وتأملي وتأملوا جميعا هذه القصة العجيبة التي تدل على خوف صاحبها. قال نافع ابن عمر قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة فوضعوا سفرة للطعام فمر بهم راع فقال له عبد الله ابن عمر هلم يا راعي هلم، فقال إني صائم. قال في مثل هذا اليوم الشديد حره في هذه الشعاب؟ قال أبادر أيامي. قال هل لك؟ أراد أن يختبره، أراد أن يعلم هل هو خائف من الله أو لا. قال هل لك أن تبيعني شاه ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال لا، إنها لمولاي. قال فما عسى أن تقول لمولاك إن قلت أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء، فأين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي أين الله؟ أين الله؟ فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم. الله أكبر على تلك النماذج والمثل العليا في الخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله أحبتي العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن لنحذر من بطشه وانتقامه وأخذه، أخذ عزيز مقتدر بأن يأخذك يا عبد الله على غرة وأنت تعصيه وعلى طيش وأنت لاهن والعياذ بالله في الذنوب والمعاصي. ربما يسيء خاتمتك، ربما والعياذ بالله يميتك على سوء خاتمة. فكم أخذ الله من ظالم على ظلمه، لماذا؟ لأنه لم يراقب الله ويخافه. كم أخذ الله من عاق لوالديه، لأنه عق أباه وأمه ولم يراقب الله سبحانه وتعالى في أبيه وأمه. كم أخذ الله من قاطع للرحم، وقاطع الرحم لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كم أخذ أحبتي من أناس سافروا في الإجازات لقضاء الشهوات ولضياع الأوقات ولارتكاب المحرمات، فأخذه الله وهو ساجد لعاهرة أو في الحمام مسجى أعزكم الله على وجهه من أثر جرعة الهروين، نعوذ بالله من حالهم. فسأملوا أحبتي معي أن الله عزيز ذو انتقام، لا بد أن نخافه ولا بد أن نحذره في أوامره ونواهيه. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما العقوبة؟ كل مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، اسمع العقوبة يا عبد الله. والله يا حبتي قد أتيت إليكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد الله شرفا وهيبة وجلالا تلك المدينة العظيمة، ما إن يدخلها الواحد إلا ويجد السكينة والراحة، لكن يخاف الله. لماذا؟ لأن فيها وعيد شديد على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدلا إلى يوم القيامة. أسمعت؟ مع ما فيها من الجلال والهيبة والحسنات وتكفير السيئات فيها هذا الوعيد. إذن لابد أن تخاف الله حتى وأنت في المدينة، حتى وأنت في مكة، حتى وأنت في طاعتك وعبادتك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إما أن تصاب بشك أو ردة أو انتكاسة والعياذ بالله، أو سجن في الدنيا، أو حد يقام عليك إن لم تصب بذلك كله فلك العذاب الأليم، لأنك تجرأت على معاصي الله وسيئة والعياذ بالله خاتمتك في نهاية حياتك. أحبتي بالله، إن هذه الأسماء بصير سميع عليم أكبر زاجر وأعظم واعظ للإنسان في حياته من تأملها وتدبرها وعقلها وجعلها نصب عينيه في خلوته وفي أي شيء من حياته، كان من المتقين، نعم كان من الخائفين الوجلين. فلا بد يا عبد الله أن تستحضر كون أن الله بصير سميع عليم مطلع عليك، فلا بد أن تعبده حق عبادته وأن تخافه حق خوفه وأن ترجوه رجاء الخائف الخاضع الذليل. قال ابن رجب في جمع العلوم والحكم: راود رجل امرأة في فلاة الليل فأبت، لماذا؟ لأنها تخاف الله. فقال لها ذاك الرجل: ما يرانا إلا الكوكب. فقالت بخوف منه وخشية: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أين المطلع عليك؟ ألا تعلم يا عبد الله يا من تتجرأ على معاصي أن الله رقيب عليك؟ ماذا نقول لبعض الشباب وهو يجاهر بالمعاصي في الطرقات وفي الأسواق والعياذ بالله؟ ماذا نقول لمن يرتسب ويزور ويسرق أمام حفنة من الريالات؟ ماذا نقول لمن يصطاد الفتيات وتصطاد هي الشباب؟ ماذا نقول لهم؟ ألا تخافون الله؟ ألا تخافون من غضبه ومقته وعقابه أن يأخذكم أخذ أليم شديد؟ نسأل الله السلامة والعافية. أخبرني أبي يحفظه الله عن قصة جميلة جدا، وهي قصة تدل على سوء خاتمة صاحبها، وهي والله عبرة وعظة لنا جميعا إلى يوم القيامة. وكم حصل من تلك القصص التي هي عظة للناس جميعا. يقول: كنا ذاهبين إلى جدة، وكانت السيارات ذاك الوقت الونيتات التي فيها حديد كثير، ويتعلق الناس فيها إلى أن يصلوا إلى المدينة. فكان معنا رجل، يعني نقف في محطات، كل محطة وصلنا للمحطة الأخرى، فكنا عندما نقف وتحين الصلاة نصلي، إلا رجل لا يصلي معنا: يا فلان صلي، يا فلان الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلي يا فلان. فكررنا عليه النصح، فما كان إلا أن قال بسبب عناده واستكباره وإعراضه عن ربه وعن طريق الثبات الاستقامة وهو لم يتعود على الصلاة: خر ربي يشنقني. قالها والله هكذا: خر ربي يشنقني. لماذا قالها؟ لأنه لا يعلم أن الله رقيب مطلع عليه، وأن الله ربما يأخذه على غره. وفعلا يقول: مشينا وكانت عدة سيارات، فمشينا وقد مشى الرجل في سيارة أخرى أمامنا، وفعلا انقلبت بهم السيارة في الطريق عدة مرات، فإذا الرجل معلق بين الحديد مشنوق والعياذ بالله أمام الناس جميعا. أرأيتم غضبه ومقته وعقابه؟ لماذا؟ لأنه لم يخاف الله ولم يراقبه سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، نقول لأهل الذنوب والمعاصي: والله أنتم لستم سعداء، ومهما أوهمتم الناس بالسعادة وأنكم في راحة وطمأنينة، لا، بل أنتم في شقاء وحسرة وألم، لأنكم تعصون الله سبحانه وتعالى. نعم، أهل الخوف هم أهل البصيرة وأهل النظر والتأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، منزلة الخوف هي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي والله من أجل المنازل وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل واحد منا. قال الله سبحانه: فرض، منزلة الخوف فريضة على كل واحد منا. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافون، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشوني. ومدح الله أحبتي أهل الخوف بأن جعلهم أهل الخشية بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الذي يزن ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. الله أكبر. فماذا نقول لمن لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يفعل الباقيات الصالحات ولا يخاف من الله؟ ماذا يكون حاله وكيف يكون مصيره والعياذ بالله؟ قال الحسن: عملوا والله الصالحات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. لذلك المؤمن الحق من جمع في قلبه إحسان وخشية، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. وهناك أحبتي فرق بين الخوف والخشية والوجل والرهبة، لأن كثير من الناس يتساءل إيش الفرق بين الخوف والخشية والوجل والرهبة. كلها ألفاظ مترادفة متقاربة لمنزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. واسمع لابن القيم رحمه الله للكلام النفيس جدا في الفرق بين هذه الكلمات. قال: الخوف عام للمؤمنين، جعل الله وإياكم منه، والخشية خاصة للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والهيبة للمحبين الذين بلغوا منزلة في الحب لله لا يعصونه حبا له، والإجلال للمقربين. نسأل الله أن يجعلنا من المقربين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جمع أحبتي تلك الخصال كلها لما سأل الرجال الثلاثة عن عبادته، فكأنهم تقالوها، تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي عن حالهم وحياتهم. فماذا قال؟ اسمع ماذا قال. قال: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية. لذلك أيها الإخوة والأخوات، الخشية أخص من الخوف. لماذا؟ لماذا الخشية أخص من الخوف؟ لأن الخشية مقرونة بالعلم، وصاحبها يعظم الله في أوامره ونواهيه بالعلم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه عن صفات المؤمنين ومدحهم ومدحه لهم: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقد ذكرت الخشية أحبتي في القرآن في 48 موضع. لماذا؟ لأنها كلها تلك المواضع تتضمن التعظيم لله، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أن تخافوه. فلماذا أحبتي جمادات، أشجار، أحجار يخضعون يخشعون يخشون الله أفضل من ذاك الإنسان البعيد كل البعد مرتكب للذنوب والمعاصي، لماذا لا يخاف الله؟ أجمدات تخشى الله وتخافه أحسن منك أيها الإنسان الذي كرمت على سائر تلك الجمادات؟ اسمع ماذا قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اتعظ يا عبد الله، اعتبر جماد يخشع ويخاف وأنت لا تخاف ولا تخضع. نسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين الذليلين. أيها الإخوة والأخوات، الخوف والرهبة وإياي فارهبون صوت القلب وسراجه يبصره بالخير والشر والحق والباطل. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب خربان. حتى وإن وجدته يصلي ويصوم وهو يرتكب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. وقال إبراهيم بن سليمان يرحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق، يعني على طريق الحق إلى الجنة بإذن الله، ما لم يزل عنهم الخوف أو يزول عنهم، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق والعياذ بالله ووقعوا في الذنوب والمعاصي والموبقات. أحبتي في الله، إن أكثر ما في القرآن كما ذكرنا هو دعوة للخوف منه سبحانه وتعالى، فمن هنا يتبين أهمية الخوف من الله. تأملوا وتدبروا معي قول الله سبحانه وتعالى: ووالله إنه لوعيد شديد من الله لا بد أن نخافه ونخشاه ونراقبه. اسمع وتأمل وتدبر، لأن الله أنزل القرآن لكي نتدبره ولكي نعمل به ولكي نطبقه. ذكر الله حال الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وأوقعوا أنفسهم في الموبقات وكان مصيرهم النار والعياذ بالله. اسمع ماذا قال الله عنهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لماذا؟ ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. لماذا خسر أولئك القوم أنفسهم وأوقعوا أنفسهم والعياذ بالله وصار مصيرهم إلى النار؟ لأنهم أوقعوا أنفسهم بضياع الفرائض والواجبات الملقاة على عاتقهم، فلم يراعوا ما ولاهم الله برعايته من أهل وزوجة وأولاد وأقارب، لم يأمرهم بالمعروف، لم يأخذوا على أيديهم إلى باب الخير، إلى المحاضرات، إلى مجالس العلم، لم ينههم عن المنكرات، فتركوا الحبل والعياذ بالله على الأقارب، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. على عكس الخائفين الخاضعين الذليلين جعلنا الله وإياكم، فإنهم كانوا أهل للفرائض، أهل للطاعات والواجبات. أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم في الموضوع كثير جدا وطويل، لكن لننتقل إلى صفحة من صفحات الخوف، ألا وهو خوف الأنبياء والرسل. فقد بينت السنة النبوية خوف المؤمنين والأنبياء والرسل على أنفسهم، وبين القرآن أن دعوة الأنبياء لأقوامهم قائمة على ماذا؟ على المال؟ على الجاه؟ على النسب؟ لا، على الخوف من عذابه وحسابه في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وقد قص الله خبر 25 نبيا اختصهم الله وفضلهم على سائر الخلق واصطفاهم الله بالرسالة، فكانوا هم أهل الخوف والخشية والوجل الشديد. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الثوري في تفسيره لهذه الآية: رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، وكانوا كذلك متواضعين متذللين لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن طاعته طرفة عين. تأملوا أحبتي خوفهم على أنفسهم وأقوامهم. قال الله عن نبي الله نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله، لماذا؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن نبي شعيب: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال عن نبيه إبراهيم لما كان يخاطب أباه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أشد الخائفين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فنبينا أحبتي في الله أشد الخائفين وأشد الوجلين من الله سبحانه وتعالى، كما قال: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلسان الخوف والوجل: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم خوفا من الله في الحديث الصحيح: شيبتني ماذا؟ ما الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هود وأخواتها وأهوال يوم القيامة. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لماذا؟ لشدة خوفه صلى الله عليه وسلم. بل ربما كثير من الناس اليوم يصلون ويفكرون خارج الصلاة، يفكرون في الدنيا وملذاتها وشهواتها والعياذ بالله. ونبي الأمة قد غفر له، واسمع: كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. روت لنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه فيقوم ويتردد في الحجرة، يقوم فيتردد في الحجرة صلى الله عليه وسلم، يدخل ويخرج صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لماذا؟ خوفا من عذاب الله، خوفا من عذاب الله. الله أكبر على تلك الشمائل المحمدية منه صلى الله عليه وسلم والأخلاق القرآنية. فأين خوفنا؟ أين قدوتنا برسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن الضعفاء المجرمون المعترفون بتقصيرنا وبذنوبنا ومعاصينا والعياذ بالله؟ إخواني وأخواتي، كان إبراهيم عليه السلام يسمع لقلبه أزيز إذا وقف يصلي كحلس المرجل، وكان كثير البكاء. لذلك قال الله عن نبيه إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذه ثلاث صفات اختص الله بها نبيه إبراهيم. لماذا؟ لأن نبي الله إبراهيم كان خائفا منه سبحانه. حليم واسع الصدر، لا يغضب، لا يغضب لأدفع الأسباب بل أذى جيرانه وإخوانه وأقاربه لأنه واسع الصدر سليم الصدر. أواه كثير الخوف والتأوه من الله سبحانه وتعالى، منيب رجاع. فوالله ما اجتمعت هذه الصفات في قلب واحد منا إلا كان شبيها بإبراهيم عليه السلام، وإلا اصطفاه الله واختاره لصحبة أولئك الأنبياء في أعلى عليين في دار المتقين عند رب العالمين. فأين خوفنا أحبتي كخوف الأنبياء؟ لماذا لا نخافه؟ لماذا لا نرجوه؟ لماذا لا نكون من الخائفين؟ لأن الذنوب والعياذ بالله والمعاصي غطت على قلوب كثير منا فصرفتهم عن الحق. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك القوم. أحبتي بالله، بينت السنة كذلك كما بين القرآن، كما بين الله خوف الأنبياء والمرسلين، بينت السنة كذلك في الصحيحين وفي الأحاديث الصحيح خوف الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة. يقول أنس رضي الله عنه في الصحيحين: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وفي رواية أنه قال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ماذا فعل الصحابة؟ غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء والخوف من الله ومن عذابه ومقته سبحانه وتعالى. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وذكر منهم من؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ هل أجاب الدعوة؟ هل فعل الموبقات؟ هل ارتكب المعاصي والعياذ بالله وتلك الفاحشة؟ قال: إني أخاف الله، إني أخاف الله، مثل ما فعل يوسف عليه السلام. وتأملوا إخواني وأخواتي أحوال الصحابة في شدة الخوف. فهذا أبو بكر الصديق، اسمع لخوفه ماذا كان يقول. يقول: لو وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل، لما علم رضي الله عنه من أهوالي يوم القيامة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان يقول خوفا: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، لخفت أن أكون أنا هو. يقول ابن عباس لعمر رضي الله عنه حين طعن: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف عليك اثنان، وقتلت شهيدا. فقال عمر رضي الله عنه خوفا: قال المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع، لافتديت به من هول المطلع. الله أكبر على خوفه وعلى حالنا والعياذ بالله. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الخائفين، قال: قلوبهم بالخوف فرحة وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله ربنا موقفنا. الله أكبر على تلك المواقف. وعن ثور بن يزيد قال: كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. اللهم طلبي للجنة بطيء. قائد العلماء يقول ذلك، فماذا نقول لأنفسنا؟ وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة. اللهم إنك لا تخلف الميعاد. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول عندما يسمع هذه الآية يغلبه البكاء للضحك والعياذ بالله. وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فيقول: اللهم إن النار أذهبت عني النوم، فيقوم فيصلي حتى الصباح. وعن بكر المزني قال: إن أبا موسى الأشعري خطب الناس بالبصرة عن النار فبكى بكاء شديدا، سقطت دموعه رضي الله عنه على المنبر، وبكى الناس يومئذ في البصرة بكاء شديدا. لماذا؟ كله خوفا منه سبحانه، إذ ليس أحبتي العلم بكثرة الرواية وحفظ المتون، فكثير منا يحفظ المتون والنصوص، ولكن العلم كما قال ابن مسعود الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. اسمع للكلام النفيس جدا للحسن البصري يرحمه الله، إذ يقول: إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الخوف. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله لقد كابد الدنيا دهرا طويلا، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. اسمع أخي الحبيب، اسمع لذاك الرجل الذي كان يتهجد طول الليل، وهو ذاك الرجل الخائف منه سبحانه وتعالى، الذي قال الله عنه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أين المغترون؟ أين الذين عصوا الله ولم يقوموا بأوامره ونواهيه طرفة عين؟ أحبتي في الله، بعد بيان تلك النماذج العليا من الخوف من الله سبحانه وتعالى في الأنبياء والمرسلين وسالف الأولين والآخرين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما أنا لك يا عبد الله أن تخاف الله وأن تعرف نفسك، هل أنت من الخائفين أم أنت من الغافلين اللاهين؟ وهناك والله علامات يعرف بها الواحد منا نفسه، هل أنت من الخائف؟ هل أنت من الخائفين الخاضعين أم لست كذلك؟ اعرف نفسك بنفسك. أولا لسانك، هذا اللسان الذي أوقع كثير من الناس في المهالك، في الغيبة والنميمة والسباب والشتام. هل لسانك يا عبد الله وهل لسانك أختي متكلم بالغيبة والكذب وفضول الكلام، أو هو مشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن؟ الجواب عندك، اعرف نفسك بنفسك. قلبك، هل قلبك يا عبد الله تلك المضغة التي تحملها بين جنبيك، والتي إذا صلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلح الجسد كله، هل تلك المضغة تحمل الغلة والحقد والبغضاء أم تحمل الصفحة والعفو والتسامح والمعذرة؟ الجواب عندك. بطنك هل هو يأكل الحرام أم الحلال؟ بصرك هل ينظر إلى الحلال أم إلى الحرام والعياذ بالله؟ لسانك، قلبك، بطنك، بصرك، يدك، جميع جوارحك، إن كانت تخاف الله سبحانه وتعالى فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى من الخائفين. أما الثمرات المتحققة للخوف من الله سبحانه وتعالى فهي كذلك مشاهدة ومدية لك وتعرفها بنفسك بإذن الله. الخوف أحبتي من أعظم ثمرات الخوف أنه هو الباعث على ذكره سبحانه وتعالى وشكره، دائما يجعل الواحد شاكرا لنعمه، ذاكرا لله في كل حال في الحل والترحال، لا يفطر لسانه عن ذكر الله أبدا، فهو دائما ذاكرا له لأنه يريد أن تكتب أو يكتب ذكره وترفع درجته وتكفر سيئاته عند خالقه. قال الله سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. ومن أعظم الثمرات كذلك أن الخوف من الله سبحانه وتعالى يورث النفس البعد عن الهوى والشهوات واجتناب المعاصي والموبقات. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن الثمرات للخوف من الله أن الخوف يورث البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فقد وصف الله الخائفين بقوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خوفا وخشية منه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه لا يلج النار، لا يلج النار ولا يكون من أصحاب النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن الآن إذا خرجت من الضرع تستطيع أن ترجعه؟ ما يرجع أبدا. فكذلك لا يلج صاحب الخوف النار أبدا، مستحيل إذا كان خوفه حقيقة لا ادعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ومن الثمرات أيضا للخوف من الله أن الخوف يدفع الإنسان، يدفع المؤمن للمسارعة إلى الخيرات وكثرة الطاعات. قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم، خائفون وجلون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: وعزتي. اسمع وتأمل وتدبر معي هذا الحديث العظيم: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا اسمع أمنته يوم القيامة. الله أكبر على الفضل والكرامة لأهل الخوف في الدنيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ ماذا؟ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فهيا أحبتي نشارع الخيرات، هيا نكون من أهل المجاهدة للنفس عن الشهوات، هيا نؤدب تلك الجوارح، هيا نجعلها خاضعة ذليلة مستكينة لله سبحانه وتعالى. هيا أحبتي نتوب إلى الله ونعود إليه ونتوب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعهد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة توبة واستغفار لله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من الخائفين. أعظم الثمرات أخيرا ونختم بها حديثنا قول الله سبحانه وتعالى: ثمرة عظمى لأهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يهب للخائفين كم جنة؟ جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن أسرع أخي الحبيب، أسرع وجد السير، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني، واجعل صيامك قبل لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. طبعت على كدر فكيف تريدها صفوا؟ أهذا قط في الإمكان؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الخائفين الخاضعين الذليلين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين مخبتين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودم أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء، وأراد بحجاج بيتك بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فكده، اللهم مكر بالمسلمين فانقر به، اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، ومظلومون فانتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه إلى الحق أهل معصيتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر وتنا